خوف الرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ذو مغفرة وذو عقاب أليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمؤمن يذكر الخوف ويذكر الرجاء. أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عمر قال: لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، كلكم في النار إلا واحد، قال: لطمعت أن أكون أنا في الجنة. قال: ولو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض، كلكم في الجنة إلا واحد، لخشيت أن أكون أنا. انظر إلى خوفه وانظر إلى رجائه. الأصل متحقق والكمية اللازمة على أتم وجه، على أكمل وجه. لو أن مناديا نادى من السماء: يا أهل الأرض، كلكم في النار إلا واحد، يقول عمر: طمعت أن أكون أنا، أنا الوحيد. والعكس: لخشيت أن أكون أنا. فإذن الخوف حاصل والرجاء حاصل. انظروا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله. الخوف من الله حاصل على أتم وجه. ولذا إخواني، الذي يجمع بين المحبة والخوف والرجاء فينبذ مذهب الذين لهم دلة على الله. بعض الناس يوهمون المريدين أن لهم منزلة عند الله عظيمة، وأن الله يشفع الخلق كلهم فيه بسببه، لأنه يفرط في المحبة. بعض الناس وهؤلاء الزنادقة، من عبد الله بالمحبة فقط هؤلاء هم الزنادقة، ومن عبد الله بالخوف فقط هؤلاء هم الحريريون الحروريون، هؤلاء هم الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط هؤلاء هم المرجئة. فالعبد حتى يعبد الله العبادة الحقيقية يعبد الله تعالى بمحبة، فيبرأ من الزندقة، ويبرأ من الزندقة فيكون معها خوف، فيبرأ من المرجاء ويكون معها رجاء، فيبرأ من الخوارج فيكون قد حقق الهداية على أحسن وجه وأبينه وأميزه عن الضلال في هذا الباب. يكون قد حقق الهداية على أحسن وجه وأتمه وأبينه، وفارق أهل الضلال في هذا الباب. إذن لما نقرأ الحمد لله رب العالمين فنحقق الحمد، كميته الدوام: الثناء الرحمن الرحيم، كيفيته التمجيد التعظيم، شيء الماجد العظيم والذي يعظم الحمد، الإيمان باليوم الآخر والتذكر أنك ستقف بين يدي الله وأن تحسب للحسنة حسابا وللسيئة حسابا، ترجو ربما تدخل الجنة بأن يرجح ميزانك بحسنة، فلا تزهد بحسنة وتخاف من السيئة وربما تدخل النار بسيئة، حينئذ تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن ليس كل من حقق العبودية حقق الهداية، حتى يضيف إلى أسباب العبودية سببين، ما هما السببان؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أعجب كل العجب ممن يريد الهداية ولا يسلك مسالك العبودية. إنسان تارك العبودية ويسأل ويقول اللهم اهدني، لا يمكن أن تتحقق الهداية إلا بأن تسلك مسلك العبودية. هنا خطأ يقع في كثير من الناس. كثير من الناس للأسف، لا أقول يوسعون إحسان الظن بالله، لأني لو قلت ذلك أخطأت، ولعل بعض الإخوة والطلبة لما يعالجون هذا الأمر يعالجونه على هذا النحو، وهذا علاج خطأ من أصله وأسه وجذره. بعض الناس لا يفرق بين الأمان وبين الرجاء، بعض الناس لا يفرق بين الأمنية جمعها أماني وبين أن يرجو رحمة الله. لو سألنا واحد من الجالسين من الشباب سؤالا، فقلنا لواحد من الجالسين الآن وهو أعزب لم يتزوج، قلنا له هل تحب أن يكون لك ولد؟ يقول نعم، يقول نعم. فنقول له حبك للولد دون الزوجة أماني، وحبك للولد مع الزوجة رجاء. حبك للولد قبل أن تتزوج، هذا الحب إيش؟ ليس له نصيب من الرجاء في اللغة وفي الشرع. من أحب أن يكون له ولد ولم يسلك سنة الله في إعطاء الولد وفي خلق الولد، وهو اتصال الذكر بالأنثى، وأن يكون للإنسان زوجة، هذا لا يجوز لنا أن نقول لا في اللغة ولا في الشرع هو يرجو الولد. نقول هو يتمنى الولد، فكثير من الناس عنده أماني كاليهود، يحب أن يحقق العبودية لله عز وجل ولم يسلك مسلكها ولم يأخذ بأسبابها، هذا تخلف عنده ركن من أركان ثلاثة، تخلف عنده جناح، جناح من جناحي الطير مقصوص، ومتى قص الجناح فالطير لا يحلق، وإن لم يحلق لا يصل. فالعبد حتى يحصل العبادة لا بد أن يكون عنده خوف، أن يكون عنده رجاء، أن يكون عنده محبة، وهي رأس الخوف والرجاء، رأس الخوف والرجاء المحبة. كل من لم يحصل عبودية ولم يثبت على مقام العبودية ولم يذق طعم العبودية عنده خلل، إما بفقدان أصل من هذه الأصول، أو أن المقدار الذي في قلبه من هذه الأمور الثلاثة مجتمعة أو مفترقة، المقدار الذي في قلبه منها ناقص لا يساعده على أن يكون عبدا لله عز وجل. إذن إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. من الذي يرجو رحمة الله؟ الذي آمن، الذي هاجر، الذي جاهد، هذا الذي يرجو رحمة الله. فاحرصوا وانتبهوا، هنالك فرق بين الرجاء وبين الأمان. لا تقل لمن لم يسلك العبادة هذا أفرط وتوسع في الرجاء، لا تقل هكذا، لا تقل هكذا. فرق بين الرجاء وبين الأمان، هذا ما توسع في الرجاء، وإنما هذا ليس عنده شيء من الرجاء. الرجاء مع الخوف بوجود المحبة أمور ثلاثة ما تنفك عن المؤمن، لا تنفك عن المؤمن البتة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إن أثنيت هكذا أشرفت بأن تخاطب ربك، بأن تقول يا رب إياك. هذا يسمى في العربية التفات، كان الخطاب للغائب، وفي هذا إشارة إلى أن الثناء في الغيب وعدم الحضور أحب في الشرع من الثناء مع الحضور. فبعد أن تثني على ربك وأن تراعي الكمية والكيفية، الكمية بالثناء والكيفية بالتمجيد، حينئذ تكون أهلا لأن تخاطب الله مباشرة وأن تمتثل بين يديه في مقام العبودية فتقول إياك. فانتقل الخطاب من الغيبة إلى الحضور، للخطاب بإياك نعبد، إياك نعبد. الجملة ترتيبها في العربية تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول، لكن ها هنا الجملة بدأت بالمفعول، بدأت بإياك، إياك نعبد، ثم وإياك نستعين، وليست نستعين إياك. والعرب إنما تقدم الأهمية، وفي الأهمية وفي التقديم معنى الحصر. فلما تقول إياك نعبد أي تتبرأ إلى الله عز وجل من كل عبادة تصرف إلى غيره، وتتبرأ إلى الله عز وجل من كل استعانة على عبادته إلا به سبحانه. إذا ما تقول نعبد إياك، لو قلت نعبد إياك تعبد الله وقد تعبد غيره. يا ترى هل يوجد ناس يعبدون غير الله؟ نعم. ما هي العبادة؟ العبادة مقام يجتمع فيه أمران: مقام الذل مع مقام المحبة. فمتى وجد العبد في قلبه محبة مع ذل فهذه هي العبادة، هذه هي العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل وهو في صحيح مسلم: يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة ملابس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ورحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية. رحم الله عبدا، إن وضعته قائدا يصلح أن يكون قائدا، إن أخرته للخدمة يصلح أن يكون خادما، إن وضعته ليسقي الناس يصلح أن يكون ساقيا للناس. عبد حقق العبودية لله فلا ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى مقامه، وإنما يريد خدمة الناس. رحم الله هذا العبد. لكن العبد الذي قبله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إيش معنى إذا شيك فلن تقش؟ تعبير الدهر، التعبير الدارج بيننا، إذا وقع الله لا يجيمه، هذا معنى إذا شيك فلن تقش. إذا شيك فلن تقش. العبادة إخواني الناس بالنسبة إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أقسام، الناس بالنسبة إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أقسام، خيرها وأتمها من لا يصرف العبادة إلا لله، ومن لا يستعين على عبادته إلا به. ومن الناس من يعبد الله ولا يستعين على عبادته به، ومن الناس من يطلب الاستعانة ولكنه لا يعبد الله، ومن الناس من لا يحقق لا الاستعانة ولا العبودية، وهذا شر الخلق. كثير من العباد، كثير من يأتون بالمسجد يذوقون طعم الصلاة، طعم الإيمان، الله من كرمه ورحمته وبره ولطفه، يجبر كسر القلب، يذيقك شيئا من طعم الإيمان، ولكن لما لا يفزع قلبك ولا يفر إلى الله ولا تستعين به على عبادته، سرعان ما تحرم هذه العطية وهذه الهبة. أنت حققت العبادة لكن قلبك ما فر إلى الله ولا استشعر أنه لا حول ولا قوة ولا قوة لك إلا به سبحانه وتعالى. كثير من حفظة القرآن، كثير من طلبة العلم لما يبدأ بالحفظ يبدأ بالطلب، يجمع قوته ويرى تراه قد أخذه الحماس، وكما أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد إن لكل عامل شرة وإن لكل عامل فترة، وفي رواية إن لكل عابد شرة وإن لكل عابد فترة. لا يستعين بالله، هو على عبادة، يحب العلم، يحب حفظ القرآن، يحب الخير، يحب الصيام، يحب القيام، يحب النصيحة، يحب الأمر بالمعروف، يحب النهي عن المنكر، لكنه لا يستعين بالله على مثل هذا الأمر، فالله جل في علاه يتركه لنفسه فيقصر في هذا السبب، فلا يمكن أن تحصل الهداية إلا إن أفردت ربك بالعبادة، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة القلبية والقالبية البدنية والمالية إلا لله جل في علاه. وكذلك أن تتخلص من قوتك ومن حولك، وأن يفزع قلبك لربك، وأن تتنصل من قوتك وتستعين به على عبادتك. فإن جمع العبد هذه الأسباب الخمسة نعيدها، من ذكرنا بالسبب الأول من هنا المحبة، السبب الثاني من هنا الرجاء، السبب الثالث من هنا الخوف، السبب الرابع من هنا العبادة، السبب الخامس استعانة. نعيد الأسباب الخمسة، من يعيد لنا الأسباب الخمسة؟ تفضل أعد، أعد الأسباب الخمسة. هذه الأسباب الخمسة أسباب إيش؟ أسباب إيش؟ أسباب الهداية. الذي يحبه الله ويريد الهداية يحقق هذه الأسباب الخمسة. الهداية عسر؟ أمر الهداية سهل أم عسر؟ سهل أم صعب؟ دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقبل اهدنا الصراط المستقيم نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إن صدقنا في هذه المقدمات لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول الحق والحقيقة، ليس الأمر على التخيل. كل ما قلت يا عبد الله وأنت الصلاة الحمد لله، قال الله حمدني عبدي. كما أن الله لا تتداخل عليه الأصوات، يسمع جميع الخلق بجميع اللغات، ولا يغيب أحد عن بصره فيرى جميع الخلق. الله يخاطب جميع الخلق في وقت واحد لا يعجزه شيء. النبي لما أخبرنا إذا قال عبدي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كل ما تقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني عبدي، كل ما تقول الرحمن الرحيم الله يقول أثنى علي عبدي، كل ما تقول مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي فوض إلي عبدي، كل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم مالك يوم الدين، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي. حصل الهداية، إيش الهداية؟ تقول إياك نعبد وإياك نستعين. الله ماذا يقول؟ الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا نزل ملك خاص، ما نزل الأرض أبدا من باب خاص، ما نزل أحد من هذا الباب أبدا إلا هو، ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده كما في صحيح مسلم أبشر لقد أوتيت أمتك بنورين ما قرأ واحد منهما حرفا إلا أخذته إلا أعطيته. كل واحد من أمتك يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، الله جل في علاه يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا كلام عن الحق والحقيقة، ليس يعني الأمر هكذا. كل ما تخاطب الله عز وجل الله يخاطبك، كل ما تقول اهدنا، إذا كنت تفهم الفاتحة، عجبي لا ينتهي ممن يقرأ الفاتحة وهو ليس على هداية. الذي يقرأ الفاتحة ويرابي، إيش المشكلة عنده؟ إيش ناقص؟ خوف، ناقص خوف. والمرأة التي تقرأ الفاتحة وتصلي وتتبرج ينقصها إما الخوف بالكلية ذاهب أو موجود له أصل، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى الكمية، يحتاج إلى الكمية التي يجب أن تكون. إنسان يائس من رحمة الله من كثرة المعاصي عنده مشكلة، تشخيص الداء الذي في قلبه أن الرجاء عنده ناقص. ما يعصي أحد الله عز وجل ولا يبتعد الإنسان عن الهداية إلا بتخلف سبب من هذه الأسباب الخمسة. ولذا الفاتحة يا إخواني كنز عظيم، ما أنزل الله لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد المعلى، فهذه السورة من أعظم السور. لكن أرجو منكم قبل أن أجيب على الأسئلة، أرجو منكم أن تتأملوا معي بل أن تستغربوا معي، وحق لنا جميعا أن نستغرب استغرابا شديدا من صنف يدعي الهداية، ولكنه واقع فيما يرقبها. حققنا العبودية، أخلصنا العبادة لله، أفردنا بها، تخلصنا من حولنا وقوتنا، فقلنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، إنما تقول اهدنا الصراط المستقيم، حتى لا تسأل فتقول أنا مهدي، لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الهداية قسمان، هداية في الصراط وهداية إلى الصراط. أن تسأل ربك الهداية إلى الصراط ولا الهداية في الصراط؟ تسأل ربك الهداية في الصراط. لذا أنت لا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، الذي يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم إنما هو الكافر والفاجر، أما المهدي في الصراط يقول اهدنا الصراط المستقيم. العلماء يقولون الإنسان الذي على هداية لماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قالوا للتأكيد، قالوا للثبات، قالوا خوفا من سوء الخاتمة. ولشيخ الإسلام كلمة بديعة جديرة بأن ننتبه إليها، يقول: حاجة العبد للهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، فالعبد ما بين الصلاة والصلاة يسأل ربه الهداية في الصراط للأعمال والأقوال والمواقف التي يحتاجها. يعني أنا الآن صليت المغرب، صليت العصر، ذهبت للدكان للعمل، أحتاج أن أعقد صفقة بيع وشراء مع زبون من الزبائن، يا رب اهدني الصراط المستقيم يا رب في تجارتي. صلينا العصر، أحتاج أذهب للبيت، يا رب اهدني الصراط المستقيم مع أولادي مع زوجتي، ارزقني الصراط المستقيم، اهدني الصراط المستقيم، يا رب اجعلني أطعمهم حلالا، يا رب هب لي أن أقيم حقهم الذي أوجبته علي، وهكذا. فالعبد على الرغم من أنه في طريق الهداية إلا أنه يبقى يقول اهدني الصراط المستقيم، اهدني الصراط المستقيم، لأن حاجته إلى الهداية متجددة. ما بين الصلاة والصلاة ما تحتاج الهداية، أن تسأل ربك الصلاة المستقيم. هذه الهداية حاجة القلب إليها أشد من حاجة البدن إلى الطعام والشراب. هذا هو سر التكرار، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنت بحاجة لهداية الله دائما. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم حاجتك للهداية، يا رب اهدني الصراط المستقيم مع محبي، إن رأيت منهم خطأ فلا تجعلني أجاريهم وأسكت عن خطأهم، يا رب اهدني الصراط المستقيم مع شانئي، إن رأيت منهم صوابا أو خيرا لا تجعلني أكتمه، لا تجعلني أظلمهم، اهدني يا رب الصراط المستقيم. الصراط المستقيم حاجة متجددة، حاجة متجددة، ولذا أن تبقى تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. العجب لا ينتهي، وحق لنا جميعا أن نتعجب. تدرون ممن؟ تدرون ممن؟ ممن يريد الهداية ولا يعظم أهل الاستقامة ولا يتبع منهجهم. أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تسكت أم تكمل؟ ماذا تقول بعد اهدنا الصراط المستقيم؟ تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. همزة أنعمت هذه أنا أحبها، وقد لا نسمعها كثير من كثير من الأئمة، أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله في النساء، سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عجبي لا يدعي ممن لا يريد الهداية ولا يتبع سبيل أهل الهداية. تأمل معي مرة أخرى لتعلم أن التحزب والتعصب منقوض من أصله وأسه من صورة الفاتحة. كيف؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا يا رب أريد الصراط لذاته، أعلمني اهدني يا ربي للحق لذاته، فإن عرفت الحق عرفت أهله. تريد الصراط عريا عن أحد، فبعد أن تعرف الصراط لذاته اعرف الحق تعرف أهله. صراط الذين أنعمت عليهم، إن عرفت الحق عرفت أهله. اعرف الحق تعرف الرجال كما كان يقول علي، وإن عرفت الرجال لا تعرف الحق. إن عرفت الرجال، هؤلاء رجال أشباه رجال، هؤلاء رجال موهومون. لذا نحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أنا أريد الصراط لذاتي، فمتى عرفته؟ عرفت من أنعم الله عليهم، وسألت ربي أن أكون على صراطه. العبرة أن نتبع منهجا، لا أن تجتمع أبداننا، العبرة أن تجتمع مناهجنا، أن يجتمع صراطنا. قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين أنعم الله عليهم يجتمع فيهم أمران: علم وعمل. إذا قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أسند الترمذي: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، وقرأ ولا الضالين قال هم النصارى. نردد مع الأذان إن شاء الله، وبعد الأذان بكم إخواني. العبد حتى تتم له الهداية فلا بد أن يعلم ويعمل، وحينئذ يكون على صراط من أنعم الله تعالى عليه. ولذا العبد يختم الفاتحة بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم العالمون الذين لا يعملون، ولا الضالين العاملون الذين لا يعلمون. تقرأ في كتاب الله في الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه خاشعة عاملة ناصبة، الأبدان متعبة من شدة العبادة، والمآل تصلى نارا حامية. أعمال ببدع، أعمال ما عليها نور السنة، فهؤلاء ليسوا على هداية، هؤلاء ليسوا على هداية. ولذا الهداية من تمامها وكمالها ومن أسباب الثبات عليها بعد الأسباب الخمسة المذكورة أن يكون العمل أن تكون العبادة بإخلاص تكون لله، كذلك تكون بعلم. فالمسلم الواجب عليه أن يتجنب شأن المغضوب عليه وشأن الضالين. هذا الدينار لا يروج إلا بوجهين، لو كان هذا الدينار له وجه دون وجه ما له قيمة. والعمل الصالح عند الله لا يروج إلا بوجهين، علم وعمل، عمل وعلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. العلم شجرة والعمل ثمرة، والشجرة إنما تزرع من أجل الثمرة. لو عندنا طالب علم، طالب علم يحفظ 10 أحاديث في صلاة الضحى بالأسانيد والمتون ولا يصلي، وآخر يعلم أن صلاة الضحى من دين الله ولا يحفظ حديثا ويصليها، فالثاني أحسن من الأول. والأحسن منهما من حفظ وعمل، من حفظ وعمل. إذا أن تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، ولذا لا بد أن نجد في أمتنا من يتعب، يترك الأولاد وبغادر من مسجد لمسجد من بلد لبلد على غير علم، يكون أشبه بمن بالنصارى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار. وسنجد بعض الناس من عنده العلم لكن ليس له عمل، سنجد هذا الصنف وسنجد هذا الصنف. اقرأ الفاتحة وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، قال اليهود النصارى قال فمن. إذا من أسباب التي تبعد الناس عن الاستقامة والثبات أن تجد إنسانا عالما ليس عليه سمت العلماء، عنده معلومات ليس عليه سمت العلماء، أو أن تجد إنسانا عنده شيء من سمت لكن لا تجد عنده علم. هذا يضل وهذا يضل، هذا يبعد الأمة عن الصراط المستقيم وهذا يبعد الأمة عن الصراط المستقيم، هذا يغتر به أقوام وهذا يغتر به أقوام. فالذي يدعو إلى الصراط المستقيم ينتبه للوجهين، ينتبه إلى العلم والعمل. ولذا الفاتحة ختمت بهذا، هذه هي أسباب الهداية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهداية، وأن يحيينا مهديين وأن يميتنا مهديين، وأن يجعلنا على الصراط القويم على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من المتبعين لا المبتدعين، وأن يجعلنا من المعظمين لمن أنعم الله عليهم، وأن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في دنيانا على نهجهم ونسير على طريقهم فنسعد ونصعد. والله أعلم. الأسئلة طيب تحفظ الأسئلة لعل الله يسر لقاء قادم و نجيب عليها بإذن الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.